بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ يوسف الطائي يحدثنا عن صلاة الأوابين فضلها وفقها، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة أن ألتقي بالإخوة الأفاضل، والله أسأل أن يجزيكم خيرا ويجزي القائمين على هذا الديوان خيرا، فإن الاشتغال بالدعوة وتحصيل العلم الشرعي من أجل الأمور التي يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى حول صلاة عظيمة، وقبل أن أتحدث حول هذه الصلاة أذكر إخواني بضرورة استحضار النية الصالحة عند حضور هذه المجالس، إذ المسلم وأخص من اعتاد حضور مثل هذه المجالس ربما لكثرة اعتياده للحضور يأتي بلا نية ابتغاء الأجر، بلا نية واستحضار تدقيق القلب بما يسمع من هذه العظات في هذه المجالس. فينبغي علينا حقا أن نراجع قلوبنا، فنستحضر النية، إذ التأثير والأجر إنما يكون باستحضار النية. وأنا قد جربت هذا من نفسي، فعندنا في المشروع أيضا ولله الحمد كلمة في كل أربعاء بعد صلاة العشاء، فصار هذا الأمر عندنا كأنه عادة وأمر واجب علينا أن نأتي نشجع الإخوة وما كان من هذا القبيل، فصرنا نحضر من باب العادة لا من باب العبادة. والمسلم ينبغي عليه أن يجعل عادته عبادة، لا أن يجعل عبادته عادة، وهذا أمر يقع فيه الكثيرون والله المستعان، وينبه عليه العلماء. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع الأذكار في الصلوات على صفات متعددة، لأنها لو كانت على صفة واحدة ربما اعتدتها وتأتي بها هكذا حتى لا تشعر أنك أتيت بها، لكن لما كانت متعددة أنت تستحضر المعاني في كل ذكر تذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فينبغي على المسلم إن حضر مثل هذه المجالس أن يحضر متخشيا، أن يحضر مبتغيا ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم إن جلس فيها، وهذا أنا أتعلمه منكم ولكن إنما أقوله من باب التذكير، إن جلس فيها فإنه يصغي لما يقول القائل ولا يشتغل بغيره احتراما لما يقال، إذ الذي يقال هو كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي، والعلماء كانوا يقرون هذا فكانوا يتزينون عند حضور مجالس العلم احتراما لكتاب الله واحتراما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا أقول صلاة الأوابين صلاة الضحى أو صلاة الضحى، فالضحى هو الضحى بالمد وبالقصر. صلاة الأوابين صلاة الضحى صلاة الضحى، والأوابون هم الرجاعون لله رب العالمين بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، قال: وهي صلاة الأوابين. فيا من يريد أن يكون أوابا صل الضحى واطرق بها الباب، واعلم أنك ما دمت في صلاة فإنك تطرق أبواب الملك، ومن يطرق أبواب الملك يفتح له. أول ما نتحدث عنه هو فضل هذه الصلاة. هذه الصلاة فضلها عظيم جدا، وهي من صلوات التطوع، وذكرها العلماء في الكتب الفقهية في باب صلوات التطوع، وذكرها العلماء كذلك في الكتب التي تعنى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات التطوع التي منها صلاة الضحى فضلها عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في هذا الحديث يقول الرب سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب لله رب العالمين بنوافل الصدقة، بنوافل الصوم، بنوافل الصلاة، سبب يحصل به المسلم محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله فإنه يوفقه في سمعه فلا يسمع إلا خيرا، ويوفقه في بصره فلا يبصر إلا خيرا، ويوفقه في يده فلا يكسب إلا خيرا، ويوفقه في رجله فلا يمشي فيها إلا إلى محال الخير، ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذنه. فصلوات التطوع التي منها صلاة الضحى سبب به يحصل المسلم محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله أحبه أهل السماء ووضع له القبول في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فصلوات التطوع والتطوع بنوافل العبادات سبب يدرك به المسلم محبة الرب سبحانه وتعالى ومحبة أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وهذا عندما نقوله ينبغي علينا عباد الله أن نستشعره. هذا اعتقاد. أنت عندما تسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يستدرك عليه حرف واحد من أحرفه. عندما تسمع هذا الكلام ينبغي عليك أن تؤمن به ليؤثر العمل الصحيح، إذ العمل إنما هو نتيجة من نتائج الاعتقاد. ومن كلمات ابن تيمية رحمه الله التي لا تكتب بماء الذهب بل تكتب بماء العين، قال: إذا من صلح قلبه بالإيمان صلح جسده بالإسلام. من صلح قلبه بالإيمان صلح جسده بالإسلام، لأن الأعمال هي ثمرات الإيمان الذي يكون في القلب. فعندما تعتقد هذا وأن صلوات التطوع هي سبب تحصل به المسلم، تحصل به محبة الله رب العالمين، وتعتقد هذا اعتقادا جازما، سوف تحرص على التطوع ولا شك. لكن لما يضعف اليقين بهذا يضعف العمل. صلوات التطوع والتي منها صلاة الضحى سبب يحصل به المسلم دخول الجنة من باب الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الذي يحافظ على الصلوات المكتوبات ثم يتبعها بالتطوعات، وكذلك هو من أهل الصيام والتطوع به، ومن أهل الصدقة والتطوع بها، فإنه سوف ينادى يوم القيامة من الأبواب كلها. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: أبوابها حق ثمانية أتت بالنص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فالتطوع بالصلاة وبسائر القربات سبب ينادى به المسلم من أبواب الجنة كلها. وأقول هذا أيضا لا بد أن تعتقد به اعتقادا جازما حتى يثمر العمل. هذا فضل صلوات التطوع التي منها صلاة الضحى. فما هو فضل صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سبب يحصل فيه المسلم الحفظ من الله عز وجل من المصائب الدينية والمصائب الدنيوية. فالمصيبة قد تكون في الدين وقد تكون في أمر من أمور الدنيا، وصلاة الضحى سبب يحصل به المسلم الحفظ من المصائب في الدين والمصائب في الدنيا. كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، الخطاب لكم، يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار. قال صاحب عون المعبود: وأكثر أهل العلم على أنها صلاة الضحى، لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك الآخرة. إذن التقرب لله سبحانه وتعالى في وقت النهار ب4 ركعات وفضله وسبب يحصل به المسلم حفظ الله عز وجل من المصائب والسيئات. 4 ركعات لا تأخذ وقتا طويلا، فما الذي يضرنا إن كنا في البيت أو كنا في العمل أو كنا في أي مكان كان في وقت الضحى، أن نتطوع لله سبحانه وتعالى ب4 ركعات ونحصل الحفظ منه سبحانه وتعالى من المصائب ومن السيئات. صلاة الضحى تجزئ عن 63 صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة المفصل، وفي الإنسان 63 مفصل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات من الضحى. إذا 2 ركعات من الضحى تجزيان عن 63 صدقة، وإن أضفت للركعتين 2 ركعات فإنك تكون في حفظ الله سبحانه وتعالى من المصائب في الدين والمصائب في الدنيا. بعض العلماء قال: من حافظ على ترك سنة فإنه مخذول. وأنتم الآن وافقتم أم عارضتم؟ لكن أنا أقول ما وجدته حتى نبين أن العلماء يعتنون حتى بالسنن. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله، وقال بقوله ابن تيمية كذلك: من حافظ على ترك صلاة الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، مع أنها سنة. وعارض بعض أهل العلم، لكن العلماء أيضا يعتنون بأي شيء؟ بالسنة. صلاة الضحى صلاة هذا فضلها، ثم يداوم بعضهم لا عليها لكن على تركها. وهنا حديث أختم فيه الحديث حول فضل صلاة الضحى، والحديث صححه الألباني رحمه الله والإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وضعفه بعض أهل العلم. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة. سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدو قريب. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فغنموا وسرعوا وأسرعوا الرجعة. فتحدث الناس بكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم يغبطونهم على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأسرع رجعة؟ أنا أدلكم على شيء هو أفضل من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فإنه أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأسرع رجعة. أولئك بذلوا جهدا وذهبوا للعدو ثم غنموا، وهذا الذي يفعله إنما يتوضأ فيذهب إلى المسجد ويركع 2 ركعات سبحة الضحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأسرع رجعة. صلاة الضحى صلاة عظيمة جدا، فينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. حافظ عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وحافظ عليها أبو الدرداء رضي الله عنه، وحافظ عليها أبو ذر رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وعدهن وذكر منهن صلاة الضحى. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت، وعدهن وذكر منهن صلاة الضحى. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، وعدهن وذكر منهن صلاة الضحى. وجاء في الأثر أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا دخل وقت الضحى أغلقت بابها وأطالت الصلاة. وجاء في الأثر أن أبا سعيد الخدري كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توخيا للعبادة، وكان يصلي عامة الضحى. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا عليها محافظة شديدة. هذا فضلها. وبعد هذا أتحدث حول فقهها. أولا أتحدث عن مشروعيتها، هل هي سنة تداوم عليها أم هي سنة تفعلها تارة وتتركها تارة؟ من خلال حديثي حول فضلها، رحمك الله، أظن أنكم علمتم أني سأقول بأن الصحيح هو المحافظة عليها. هذا لقول أبي هريرة رضي الله عنه: لا أدعهن إن شاء الله، لا أدعهن حتى أموت. ولقول أبي الدرداء: لا أدعهن ما عشت، وذكروا صلاة الضحى. فصلاة الضحى على القول الصحيح بإذن الله عند أهل العلم، وهو اختيار الشوكاني واختيار الشيخ بن باز واختيار الشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى، أن صلاة الضحى يشرع للمسلم أن يداوم عليها، يشرع للمسلم أن يداوم عليها. وفي الموضوع تفصيل لكن لا أحب أن أطيل. المسألة الثانية عدد ركعات صلاة الضحى. عدد ركعاتها أقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها. أما الدليل على أن أقلها ركعتان قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وعد منهن ركعتي الضحى. أما الدليل على أن أكثرها لا حد له فقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. فصلاة الضحى لا حد لأكثرها، وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، والسيوطي له رسالة خاصة في صلاة الضحى، فذكر قول ابن حجر رحمه الله تعالى، وأن الصحيح لا حد لأكثرها، وأقر قوله. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى يدخل وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا يقدره العلماء بعشرين دقيقة تقريبا، من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، إلى قبيل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريبا. فهذا كله وقت لصلاة الضحى، ولكن أفضل وقتها حين ترمض الفصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما معنى حين ترمض الفصال؟ الفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، وسمي فصيلا لأنه فصل عن أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تشعر الفصال بحرارة الشمس، هذا أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، وهذا تقريبا يكون في العاشرة فما فوق. فصلاة الضحى وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأفضل وقت لصلاة الضحى هو هذا، حين ترمض الفصال. صلاة الضحى المشروع أن تصلى في البيت، وهذا حال جميع السنن، جميع تطوعات الصلاة المشروع أنها تصلى في البيت. قاعدة يقعدها أهل العلم ويذكرونها، المشروع في صلوات التطوع أن تصلى في البيت إلا إن كانت مشروعة على وجه الاجتماع أو كان سببها المسجد. صلوات التطوع المشروع أن تصلى في البيت إلا إن كانت مشروعة على صلاة الاجتماع. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، وما الذي أخرج الصلوات التي تشرع على صفة الاجتماع؟ فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي الكسوف في المسجد، وكان يصلي الاستسقاء في المصلى. فالصلوات المسنونة إن كانت تشرع على وجه الاجتماع فإنها تصلى في المصلى أو تصلى في البيت، وكذلك إن كان سببها المسجد، فتحية المسجد هل يصليها أحد في بيته؟ لم يوجد السبب، وإنما تصلى في المسجد. صلاة القادم من السفر، القادم من السفر يشرع له أن يصلي في المسجد، هل يشرع له أن يأتي إلى بيته ويقول أريد أن أصلي صلاة القادم من السفر؟ نقول لا، هذه تصلى في المسجد. وبين هذا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام. فصلوات التطوع القاعدة فيها أنها تشرع في البيت إلا إن كانت مشروعة على وجه الاجتماع أو كان سببها المسجد. فصلاة الضحى المشروع أنها تصلى في البيت إلا من ذهب إلى تصحيح الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى، وفيه من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى في المسجد. من الأمور المهمة التي تتعلق بهذه الصلاة وهي أيضا تتعلق بغيرها من الصلوات التداخل في العبادات، وهذا التداخل من تيسير الله رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، ومن أدركه واستحضره فإنه يدرك ويحصل خيرا عظيما. التداخل في العبادات، والقاعدة في هذا أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فإنهما تتداخلان بشروط. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فإنهما تتداخلان بشروط. فصلاة الضحى هل يشرع للمسلم إن صلاها ضحى أن ينوي بها أيضا سنة الوضوء؟ هل يشرع للمسلم أن ينوي بها صلاة التوبة؟ هل يشرع للمسلم أن ينوي بها صلاة الاستخارة؟ رجل الآن توضأ في الضحى فقال أنا توضأت، إذن أريد أن أصلي ركعتين الوضوء، وأريد أن أصلي الاستخارة، أنا عندي أمر أريد أن أستخير الله سبحانه وتعالى فيه، وأريد أن أصلي صلاة التوبة، فثمة الذنب قد تبت منه، وأريد أن أصلي صلاة التوبة، وأريد أن أصلي صلاة الضحى، فهل يجمع بين هذا كله؟ يجمع بين هذا كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فينوي بصلاته هذه السنن كلها، فيصلي ركعتين وينوي بهما التوبة وينوي بهما الاستخارة وينوي بهما سنة الوضوء وينوي بهما الضحى. وهذا فتاوى العلماء كثيرة فيه، وابن باز رحمه الله سئل عن التداخل في صلوات كثيرة فقال لا أجد شيئا يمنع من هذا، وابن عثيمين رحمه الله كذلك، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يحب أن تفرد الاستخارة بصلاة خاصة ويقول هذا من باب الأحوط، وإلا أيضا هو لا يقول لمن فعل هذا بأنك لم تصلي الاستخارة، لكن يقول هذا من باب الأحوط، وهذه قاعدة نافعة مهمة في أبواب الفقه كلها، وقد جردت فتاوى الشيخ من فضل الله عز وجل ابن عثيمين في باب الصيام، فوجدته ربما طبق هذه القاعدة في 20 فتوى أو أكثر، وهي أن العبادتين إن كانتا من جنس واحد فإنهما تتداخلان، لكن بشروط، من تلكم الشروط مثلا ألا تكون العبادة مرتبة على الأخرى على وجه التبعية. كيف هذا؟ رجل يدخل لصلاة الظهر فيقول أنا الآن أريد أن أصلي الظهر وأنوي بها راتبة الظهر، فأصلي الفرض وأنوي أيضا بها الراتبة، وراتبة الظهر من باب الفائدة تصلى أربعا موصولة، أريد أن أصلي الفرض وأصلي راتبة الظهر، فنقول لا تتداخل. لماذا؟ لأن الراتبة مشروعة على وجه التبعية للفريضة، وما كان مشروعا على وجه التبعية فإنه لا يتداخل. ومن هذا كذلك، ولاحظوا من دقة فقه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذه لم أجدها عند غيره، حتى بعضهم جمع في مسألة التداخل وذكر مسألة التبعية قال ولم أجد لها إلا الفريضة مع الراتبة، لم أجد مثالا إلا هذا. محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سئل سؤالا فقيل له رجل عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء من رمضان ويريد أن يقضي بشوال، فهل له أن يصوم في شوال الفريضة وينوي بها الستة من شوال؟ أنتم تقولون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فإنهما تتداخلان، وهذا صيام وهذا صيام. فقال الشيخ رحمه الله لا، لأن الست من شوال على وجه إيش؟ التبعية لصيام رمضان، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله، قال الست من شوال كالراتبة للفريضة، وابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك قال الست من شوال كالراتبة للفريضة، فإذا الصيام هذا شرع على وجه التبعية فإنه لا يتداخل مع القضاء. وهذه المسألة فروعها كثيرة وصنفت فيها الآن فيما أذكر رسالتان من الرسائل العلمية في تحصيل الشهادات العالية. هذه بعض المسائل حول صلاة الضحى، والمسائل أيضا كثيرة وفضلها كثير، ولكن أحببت الاختصار حتى لا أطيل عليكم هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزا الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونشكر لكم الحضور، لكن تنبيهات قبل يبدأ الشيخ بالأسئلة. أول شيء ندعوكم لدرس الشيخ أبو صلاح يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، لشرح كتاب تجريد التوحيد للمغريزي، وتوجد جواز قيمة من مكتبة ابن القيم. كذلك درس اثنين قادم
وهي
في الدولية. كذلك درس اثنين قادم سلسلة التراجم الأئمة للشيخ عمر الزبيدي، شرح الأئمة الأربعة، وكذلك الإمام المبارك. والاثنين القادم راح يكون إن شاء الله الحسن البصري بإذن الله. وكذلك نذكركم بدعم المشروع الأول لطباعة الكتب السلفية، والمشروع يحتاج دعمكم. واللي يعني راح يساهم في طباعة عند أخونا راجح مبارك جزاه الله خير. نذكركم بحديث أو علم ينتفع به. شيخ تسأل عندنا خمس جوائز.
طيب هذا الشيء لو لا طيب بس لازم تكون سهلة. أي وقت صلاة الضحى يا أخوان وفقكم الله، ما هو وقت صلاة؟ تفضل شيخ.
هي من بعد طلوع الشمس قيد رمك إلى قبل الزوال.
إلى قبل الزوال يقدر بكم هذا؟
20 دقيقة قبل الزوال.
قبل الزوال 10 دقائق تقريبا أو 5، بس بعد ارتفاع الشمس. بس انت جاوبت عموما يعني ما راح تروح
الاستاذ.
الله يوفقكم. طيب افضل وقت لصلاه الضحى؟
19
حين ترمض.
اللي جاوب بدون ما يرفع ايده ياخذ الجائزه؟
لا لا
ما ياخذها. نبي الالتزام بلفظ الحديث النبوي. تفضل شيخ.
افضل
اتصال
حين ترمض
ولد صالح. نعم صح الله يوفقك. طيب طيب من يذكر القاعدة الأخيرة؟ هذا يستاهل كتابين يذكرها أبو علي. أخير قاعدة في أحد ها تفضل تبي تقرأها يا شيخ كاتبها؟ يلا جيبها.
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فإنها فإنها تدخل بشروط.
بشروط صح. أذكر الشروط. صعب يا شيخ. طيب من كان عليه قضاء من رمضان ويريد بهذا القضاء صيام 6 من شوال، يجوز ولا ما يجوز وليش؟ تفضل شيخ.
أول شيء لا تجوز. ثاني شيء 6 من شوال كما شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه سنة الرواتب.
رواتب يعني راتبة لرمضان.
راتبة من رواتب يعني ثبتها انها لا تجوز فيها.
زين طبعا يستاهل تتيب بعد.
تتيب علي
وما جاء هو نقول ايش؟ لانها مشروع على وجه التبعية، وإذا كانت مشروع على وجه التبعية لا تتداخل. بقى بعد سؤال. طيب ما معنى الأواب؟ تفضل شيخ.
خرجاء بالطاعة.
صح صح الله يوفقك. جزاكم الله خير يا
أخوان. شيخ
يسأل السؤال، ورد عند ركعات الضحى من 2 إلى 8 ركعات، فهذا صحيح؟
8 ركعات من قال بأن صلاة الضحى 8 ركعات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى في يوم الفتح 8 ركعات فحددوها لهذا. وهذه الصلاة بعض أهل العلم قال هي سنة الفتح، أي إذا فتح القائد بلدا فيسن له أن يصلي هذه الصلاة، وبعضهم ذهب إلى أنها صلاة الضحى. فنقول حتى وإن كانت صلاة الضحى، حتى وإن كانت صلاة الضحى فإنها ليس فيها تقييد، لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ولم تبين أنه يقف عند 8. فمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ حدا.
يسأل كذلك في حالة السفر لمدة طويلة، هل ينصلي الضحى وقيام الليل أم لا؟
النوافل المطلقة يا أخوان، يعني هذا فيما أذكر نقل النووي الإجماع فيما أذكر أن النوافل المطلقة لا تترك في السفر، الخلاف الذي حصل عند أهل العلم في النوافل في الراتبة لا في النوافل المطلقة، واضح؟ فقيام الليل، صلاة الضحى، هذه من النوافل المطلقة تفعل حتى في السفر. أنا عني لا أعرف خلافا في هذا، وفيما أذكر قال نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع، الخلاف حصل في السنن الرواتب، الخلاف حصل في السنن الرواتب، وأيضا جمهور أهل العلم على أن السنن الرواتب تصلى حتى في السفر، وهذا ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إذا جلست بعد صلاة الفجر إلى الشروق وصليت بعد الشروق، هل أنوي صلاة الضحى عادة؟
من قال بسنية صلاة الشروق فهي عنده صلاة الضحى، فصلاة الضحى من قال تسمى بصلاة إيش؟ الإشراق، وهذا بينه السيوطي رحمه الله تعالى في جزئه الذي ألفه في صلاة الضحى، وهو جزء نافع، فبين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، هذا من ذهب إلى صحة الحديث الذي فيه أن من صلى ثم مكث في مصلى وانتظر حتى تشرق الشمس فإنه يصلي وله ما له من الأجر.
أستاذ، سنة القدوم من السفر قد تكون مساجد مغلقة،
إن كانت المساجد المغلقة فقد سقطت السنة، لأنها تفعل، وهذا ابن عثيمين رحمه الله نبه عليه وقال: إذا كانت مغلقة فإنك لا تكلف نفسك وتطرق أبواب المساجد وتسأل منه من يفتح، إن كانت مغلقة سقطت السنة، وهي تسقط كذلك فيما لو مثلا جاء أحدهم من سفر ووجدهم يصلون الظهر فدخل معهم في صلاة الظهر سقطت عنهم، أجزأت صلاة الظهر عن سنة السفر.
هذا وراد
أن يصلي
شيخ في البحر،
يلميها يجوز يلميها بحر، لا ما يجوز، هذا نبه عليه أيضا الشيخ. لماذا؟ لأن قلنا نحن إيش؟ لابد من شروط، أليس كذلك؟ قلنا إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فإنهما تتداخلان لكن بشروط، ومن تلكم الشروط ألا تكون العبادتان مقصودتين لذاتهما، هذا شرط نبه عليه أكثر من واحد من أهل العلم، وبين ابن عثيمين رحمه الله بذات السؤال فقال: من قضى أن تسأل عن أي شيء، عن الضحى، لا عن الضحى تتداخل، نعم نعم نعم، لكن إذا فاته الوتر وقضاه ضحى فقد وقع صلاة الضحى، كذلك من فاتته راتبة الفجر، فاتته راتبة الفجر فهو المشروع له إما أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة، أو الأفضل أن ينتظر إلى أن ترتفع الشمس قيدة رمح فيصليها، فإن صلاها في هذا الوقت فإنها تجزئ عن صلاة الضحى. وبعضهم جمع كتابا في الضوابط والفروق في الضوابط والقواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بابي في كتابي الطهارة والصلاة، وأتى بهذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام ثم مثل بهذا المثال: رجل فاتته راتبته الفجر ثم قضاها ضحى فإنها تقع، وأنا ناقشت بعض المشايخ منهم عبد السلام الشويعر وبين أنها أيضا تقع صحيحة، تجزئ عن صلاة عن الراتبة وتجزئ عن صلاة الضحى، لكن المسألة التي أنا قلت بأنها لا تجزئ فيما لو فاته الوتر وفاتته سنة الفجر القبلية وأراد أن يجمعهما في صلاة في ركعتين فيصلي في الضحى ركعتين، ينوي بهاتين الركعتين قضاء الوتر وينوي بهاتين الركعتين قضاء الراتبة، هنا نقول لا تتداخلان، لأن الراتبة مقصودة لذاتها والوتر مقصود لذاته. الله يحفظ.
صحيح هناك في قول بالنسبة للذي صلى الفجر قيام الليل أن صلاة الضحى يعني
هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن صلاة الضحى غير مشروعة إلا لمن كان لا يقوم الليل، الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن صلاة الضحى غير مشروعة إلا لمن كان لا يقوم الليل، ولكن هذا يعني القول من شيخ الإسلام، يعني هو من الأقوال التي وجدت أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى يخالف فيها شيخ الإسلام، لأن النصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها، والصحابة كذلك يصلونها. ذكرنا أبو هريرة وذكرنا أبا هريرة رضي الله عنه، وذكرنا أبا الدرداء، وذكرنا أبا ذر، وذكرنا عائشة رضي الله عنها. ولكن المشكل أنه جاءت أحاديث عن عائشة رضي الله عنها وظاهرها التعارض، فأهل العلم ذاهب في التوفيق بين هذه الأحاديث. ولكن من صلى من فاته الوتر فله أن يقضيه في الضحى، لكن يقضيه شفعا، فإن كان يوتر بركعة يصلي في الضحى ركعتين، وإن كان يوتر بثلاث ركعات يصلي في الضحى أربعة، وتقع مجزئة عن الوتر وتقع مجزئة كذلك عن صلاة الضحى. الله يوفقكم يا أخوان.